من هذه المسائل إفادة الأمر للفورية، ما معنى هذه المسألة؟ نعم، يعني أنه هل يجب على المأمور أن يمتثل الأمر مباشرة أو يجوز له التأخير، وما الحاصل في هذه المسألة؟ إذا جاء في الدليل ما يدل على أن المراد الفورية والمبادرة. نعم، مثل إذا خلاص الثاني أن يرد في الدليل ما يدل على أنه لا يقتضي الفورية، مثل فما حكمه إذا ورد في الدليل أنه لا يقتضي الفورية؟ مثاله الأمر بقضاء الصيام فعدة من أيام أخر، ورد في حديث عائشة أنها كانت لا تصوم إلا في شعبان. الصورة الثالثة أن يكون الدليل مطلقا وليس فيه ما يفيد الفورية ولا عدم ذلك، وما هو الأصح في هذا؟ أنه يقتضي الفورية، الأمر المطلق يقتضي الفورية، سبق ذكر أدلته. المسألة الثانية وهي هل الأمر يفيد تكرار المأمور به، ما معنى هذه المسألة؟ يعني هل يكفي فعل الأمر مرة واحدة أو لا بد من تكراره، والحاصل في هذا؟ إن ورد في الدليل ما يدل على التكرار فإنه هذا يفيد التكرار بالاتفاق، مثل ماذا؟ وأقيم الصلاة، منين عرفت أنه يفيد التكرار؟ نعم، إذا قيد بوقت قلنا، أو قيد أيضا بسبب في الزكاة، فهذا كلما وجد وقته وكلما وجد سببه وجب فعله. الصورة الثانية أن يكون في الحديث أو في الدليل ما يدل على أنه لا يكرر، هذا لا يفيد التكرار، مثل إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال رجل أكل عام، قال لو قلت نعم لوجب. الثالث الأمر المطلق الذي ليس فيه ما يفيد التكرار ولا عدم ذلك، فهذا لا يقتضي التكرار. ثم ذكر قاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قلنا هنا قاعدة أعم منها وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، هذا أعم يشمل كل الأحكام التكليفية الخمسة. هذا الذي تقدم معنا. قال الناظم العمريطي رحمه الله: باب النهي، تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب، وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع، وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد كما أتت، والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي. هذا الباب باب النهي، وذكره بعد باب الأمر مما يوضح الأمر ويبين مسائله. فإن الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فذكر النهي وعرفه، قال تعريفه: استدعاء ترك قد وجب. سبق معنا أن الاستدعاء بمعنى الطلب، فقوله في تعريف النهي أنه استدعاء أي طلب. استدعاء ترك أي هو طلب ترك، بخلاف الأمر هو طلب فعل، والنهي هو طلب ترك. قال: قد وجب، أي يكون ذلك الترك واجبا، أي يجب أن يترك ذلك الشيء. وهذا من الناظم رحمه الله حصر للنهي في المحرم، والمعلوم أن النهي يشمل المحرم والمكروه، هذا المتعارف عليه عند الأصوليين وفي الأدلة. فإذن هذا القيد لا يحتاج له، كما قلنا في الأمر إن قوله استدعاء فعل واجبي لا حاجة إلى قوله واجبي، وكذلك هنا لا حاجة إلى قوله قد وجب، لأن النهي ليس خاصا بما يجب تركه. فإنه على هذا التعريف لا يشمل إلا المحرم، والنهي شامل للمحرم والمكروه. بالقول كما سبق بيانه في الدرس الماضي في الأمر أنه قيده بالقول، قلنا هذا ذكره ردا على من ينكر أن يكون كلام الله تعالى كلاما حقيقيا، كلاما بالقول بحرف وصوت، كالأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله كلام نفسي. قلنا: ولا ينافي هذا أن يكون النهي بالكتابة، أو يكون النهي بالإشارة، كما كانت التوراة فيها نهي من الله تعالى لبني إسرائيل عن أشياء وهي مكتوبة. وهكذا قد يفهم النهي من الإشارة، ممن كان دون من طلب، أي يطلب الترك ممن هو دون الطالب. قلنا: ولا يشترط أن يكون دونه حقيقة، فقد يكون دونه حقيقة وقد ينزل الناهي نفسه منزلة من هو أعلى منه، وإن كان في الحقيقة ليس أعلى منه. فعلى هذا فتعريف النهي عند الناظم رحمه الله أنه طلب ترك لما يجب تركه بالقول ممن كان دون من طلب. وعرف النهي أيضا بأنه قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء، وهذا هو الذي تقدم معنا في الأصول من علم الأصول، قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة. ومنهم من يزيد فيه قيدا يقول قول أو ما قام مقامه كالكتاب والإشارة يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء. فهذا هو تعريف النهي. والنهي يكون بصيغة معلومة، وصيغة النهي المشهورة هي الفعل المضارع المقرون بلا الناهية. كقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فقوله ولا تشركوا به شيئا هذا نهي، فعل مضارع مقرون بلا الناهية. ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقربوا مال اليتيم، كل هذا نهي فعل مضارع مقرون بلا الناهية. وقد يفهم النهي أو يرد النهي بصيغ أخرى ويفهم من صيغ أخرى، فمما يفهم منه النهي أن يرد بلفظ نهى، وما تصرف منها نهى وينهى، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما هذا يستفاد منه النهي، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فلفظ النهي أيضا يستفاد منه النهي وهو صريح فيه. أيضا يستفاد النهي من لفظ الكراهة، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال. فهذا مما يستفاد منه النهي. أيضا يستفاد النهي من التصريح بلفظ التحريم، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر. أيضا يستفاد النهي من نفي الحل، إذا ورد في الأدلة نفي الحل، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، فنفي الحل يستفاد منه النهي عن ذلك الشيء. أيضا يستفاد النهي من ذم فاعل ذلك الشيء أو مدح تاركه أو أن يرتب على فعله عقاب أو أن يرتب على تركه ثواب، كل هذا مما يستفاد منه النهي. وأشهر صيغ النهي هو الفعل المضارع المقرون بلا الناهية. قال رحمه الله وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع. وأمرنا بالشيء أي إذا أمرنا بشيء فهو نهي مانع من ضده، فإذا أمرنا بشيء فهذا الأمر بالشيء هو نهي عن ضده، فالأمر بالصلاة نهي عن ترك الصلاة، الأمر بالتوحيد نهي عن الشرك. الأمر بالأمانة نهي عن الخيانة، فالأمر بالشيء هو نهي عن ضده، والعكس أيضا واقع. عكس هذا أن يقال النهي عن الشيء أمر بضده، النهي عن الشيء أمر بضده، فالنهي عن الشرك أمر بالتوحيد، النهي عن الزنا أمر بالعفاف وترك الزنا. هذا معنى كلام الناظم رحمه الله. على أن هذا التعبير قد انتقده بعض الأئمة، ومما انتقده الإمام ابن القيم رحمه الله، والسبب في انتقاده هو أن ظاهر هذا الكلام التسوية بين صيغة الأمر وصيغة النهي، لأنه جعل الأمر هو النهي. قال: وهذا بخلاف ما سار عليه أهل السنة والجماعة، أن الأمر له صيغة معلومة والنهي له صيغة معلومة، وصيغة الأمر افعل وصيغة النهي لا تفعل، فإذا يختلف الأمر عن النهي. قالوا: وإنما هذا الكلام مبني على عقيدة الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله تعالى كلام نفسي ليس بحرف وصوت، فيجعلون الصيغة واحدة، ليس هناك صيغة للأمر ولا هناك صيغة للنهي، وإنما جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم هم من عبر بذلك، وأما في حق الله فهو كل شيء واحد، كل شيء في نفسه، وهذا كما تعلمون قول باطل. وعلى هذا فقال ابن القيم رحمه الله وغيره من الأصولين، قالوا: الأحسن من التعبير أن يقال الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، ليس هو عين النهي عن ضده ولكنه يستلزمه. الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، وليس هو عين النهي عن ضده، فإن الأمر شيء والنهي شيء آخر، ولكن يلزم من الأمر بالشيء النهي عن ضده، فيلزم من الأمر بالتوحيد النهي عن الشرك، يلزم من الأمر بالصلاة النهي عن ترك الصلاة، وهكذا. بقي هذا مقيد بقيد: هل هو كل أمر بشيء يستلزم النهي عن ضده؟ قال العلماء: هذا في الأمر الواجب، الأمر الذي يفيد الوجوب، لأن من الأوامر ما لا يستلزم ذلك إذا لم يكن الأمر الوجوب. قد يقول قائل مثلا: قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا أمر بالانتشار، هل فيه النهي عن ضده أن عدم الانتشار وعدم الخروج في الأرض منهي عنه؟ لا، ليس فيه، لأن هذا الأمر للإباحة. كذلك الأمر بالاستحباب، مثلا الأمر بالسواك عند الصلاة، هل معنى أن ترك السواك منهي عنه يكره؟ لا، لا يستفيد منه هذا أن ترك السواك يكون مكروها. فقول العلماء أن الأمر بالشيء هو نهي عن ضده ويستلزم النهي عن ضده، أي في الأمر الواجب. إذن هذه المسألة واضحة، وهذا البيت الذي ذكره الناظم كما سبق يحتاج إلى تعديل، بأن الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده وليس هو عين النهي عن ضده. قال رحمه الله: وصيغة الأمر التي مضت ترد. قوله وصيغة الأمر، هذا يبين لنا أن الأمر له صيغة، وهذا الذي سار عليه جمهور العلماء وهو مذهب السلف والأئمة وعليه عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا للأشاعر الذين قالوا الأمر ليس له صيغة، فهم يقول الأمر والنهي والخبر والاستفهام كلها ليست لها صيغة، بل هي شيء واحد في نفس الله، وإنما هذه أمور عبر بها جبريل أو عبر بها محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كما هو معلوم عقيدة فاسدة يعتقدها الأشاعرة في كلام الله تعالى، تنافي كثيرا من الأدلة. فالله تعالى يقول: إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن كلام الله هو المسموع. كلم الله موسى تكليما، أكد بالتكليم. كلم الله محمدا صلى الله عليه وسلم، كلم الله غيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: إن الله كلم أباك كفاحا، أي بدون حجاب، وكلام الله بحرف وصوت يسمع. فقول الأشاعر إن الأمر لا صيغة له وكذلك النهي لا صيغة له، هذا قول فاسد. والذي سار عليه جمهور أهل العلم هو قول السلف قاطبة أن الأمر له صيغة، وأن النهي له صيغة تدل عليه. ولذا جزم به الناظم هنا، قال: وصيغة الأمر التي مضت. ما هي صيغة الأمر التي مضت؟ في قوله افعل، قال الناظم فيما سبق، قال: بصيغة افعل فالوجوب حقق. وسبق معنا أن ذكرنا صيغ الأمر الكثيرة. قال: وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد كما أتت، والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي. هذان البيتان ذكر فيهما الناظم رحمه الله أن الأمر قد يرد وليس للوجوب، لأنه سبق معنا أن الأمر للوجوب بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق. ثم أشار فيما سبق إلى أنه يخرج عن الوجوب، قال: لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. فأشار إلى أن الأمر يخرج عن الوجوب، ثم بين في هذا البيت إلى ماذا يخرج الأمر. قال: وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد. هذا الأمر الأول، لأن قد ترد صيغة الأمر والقصد منها الإباحة وليس الوجوب. وهذا كثيرا في موضعين، ترد صيغة الأمر والمراد منها الإباحة، يكثر في موضعين. الموضع الأول إذا كان الأمر بعد النهي، إذا نهي عن شيء ثم أمر به، فإنه كثيرا ما يفيد الإباحة، مثل قول الله سبحانه وتعالى: فإذا حللتم فاصطادوا. فقوله فاصطادوا، هذا الأمر بالصيد للإباحة لأنه وقع بعد النهي، فإن المحرم كان منهيا عن الصيد. لا تقربوا الصيد وأنتم حرم. ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا. فهذا الأمر بعد النهي عن الصيد يفيد الإباحة، مثله أيضا قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا أمر بالانتشار في الأرض بعد النهي عنه. أولا نهى عن الانتشار بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا أمر بترك البيع ونهي عنه. ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فهو أمر بعد النهي، فهذا يفيد الإباحة. بقي هل الأمر دائما بعد النهي يفيد الإباحة؟ هذا قال به جماعة من الأصوليين، قالوا الأمر بعد الحظر أي بعد النهي يفيد الإباحة دائما. وما هو الذي سبق معنا فيما مضى؟ أن الأمر بعد النهي يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي. فننظر هذا الشيء كان قبل النهي، ننظر حكمه قبل النهي، إن كان واجبا ثم نهي عنه ثم أمر به فنستفيد أنه الأمر الثاني يفيد الوجوب، وإن كان مستحبا ثم نهي عنه ثم أمر به فيكون الأمر هذا الاستحباب، وإذا كان مباحا ثم نهي عنه لسبب لأمر عارض ثم أمر به فهذا الأمر للإباحة. مثال الوجوب مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءت المرأة تسأل مستحاضة، قال دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فلان هذا أمر بعد نهي، قال نهي هو قوله دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم أمرها بقوله وصلي، فما حكم الأمر هذا قوله وصلي على ماذا يدل؟ على الوجوب. لماذا؟ لأن الصلاة قبل النهي كانت واجبة. أيضا إذا كان الأمر قبل النهي مستحبا كان ذلك الشيء مستحبا، فإذا أمر به بعد النهي يدل على الاستحباب، كما جاء في الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فقوله فزوروها هذا أمر واقع بعد النهي عن زيارتها، وكانت زيارتها قبل النهي أمر مشروع مستحب، فقوله فزوروها بعد النهي يفيد الاستحباب. ومثله وإذا كان الأمر قبل النهي مستحبا أو مباحا يكون بعد النهي للإباحة، مثله وإذا حللتم فاصطادوا. فالصيد في حق الإنسان الغير محرم الذي في غير الحرام مباح ثم نهي عنه بسبب الإحرام، ثم قال الله وإذا حللتم فاصطادوا فأمر به، فننظر قبل النهي كان مباحا فيعود بعد النهي للإباحة. فالأمر بعد الحظر يرد الشيء إلى ما كان عليه قبل الحظر، هذا حاصله، الأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل الحظر. هذا الأمر الأول والموضع الأول من المواضع التي يرد فيها الأمر ويكون للإباحة. ما هو الموضع الأول؟ أن يرد الأمر بعد الحظر. الموضع الثاني وهو موضع مهم جدا يزول به إشكالات كثيرة، أن يكون الأمر للإباحة هو أن يكون جوابا لسؤال من يتوهم أن هذا الشيء ممنوع. إنسان يتوهم أن هذا الشيء محظور ممنوع محرم، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه بلفظ الأمر، لم يأمره ابتداء، إنما أجابه جوابا عن سؤاله بلفظ الأمر. فهذا الأمر لا تأتي تقول هذا الأمر يفيد الوجوب، بل هذا الأمر للإباحة. مثال ذلك أبو بردة بن نيار في يوم الأضحى ذبح قبل الصلاة، ذبح الأضحية قبل الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطب فقال: من كان ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم، ومن كان لم يذبح فليذبح. فقام أبو بردة قال: يا رسول الله، ذبحت قبل الصلاة وعندي الآن جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم. قال: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعد. فقول اذبحها استدل به بعض العلماء على أن الأضحية واجبة، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذبحها. وهذا الاستدلال غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره ابتداء بالأضحية، وإنما أجابه عن سؤاله. كان يتوهم أو كان يظن أن هذه الجذعة يمنع التضحية بها، فسأل فقال اذبحها. فقوله اذبحها ماذا يفيد؟ ها؟ الإباحة. مثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله في حجة الوداع: هل أرمي قبل أن أذبح؟ وآخر يسأله: أذبح قبل أن أحلق؟ يظن أن هذا الشيء ممنوع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. فقوله افعل هل يفيد وجوب الذبح قبل الرمي؟ لا، وإنما يفيد ماذا؟ أن هذا الشيء مباح، ويدل على قوله في الحديث ولا حرج. وهذا كثير معلوم، يأتي إنسان يسأله مثلا يقول لك: هل يجوز أن ألبس القميص البني؟ فتقول له: البسه. فهذا الأمر ماذا تريد بقولك البسه؟ هل تريد أنك توجب عليه لبس ذلك القميص؟ وإنما تريد أن تبين لأنه ما كان يظنه من تحريم غير صحيح، بل هذا الشيء مباح. وكم يستفيد الإنسان من هذه القاعدة؟ فكم هي المسائل التي تجدها في كتب العلم يقول العلماء هذا الشيء واجب. لماذا واجب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. وإذا جئت تنظر تجد أن هذا الأمر ليس ابتداء، إنما هو أمر جوابا لسؤال من يظن أن هذا الشيء ممنوع، فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر لبيان الإباحة. فهذا الأمر يتنبه له. إذن هذان موضعان يكثر فيهما ورود الأمر والمراد به الإباحة: الأمر بعد الحظر، والأمر جوابا عن سؤال من يظن أو يتوهم أن ذلك الشيء ممنوع. قال رحمه الله: كما أتت، الضمير في قول أتت عائد إلى صيغة الأمر، أي كما أتت صيغة الأمر والقصد منها التسوية، أي هذا أيضا مما تخرج عنه صيغة الأمر عن الوجوب، فإنها ترد الوجوب هذا الأصل لكن تخرج إلى الإباحة، أيضا تخرج صيغة الأمر إلى التسوية. التسوية بين شيئين كقول الله تعالى: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. فلان قوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا، المراد منه التسوية، أي يستوي في حقكم الأمران. هذا أمر، قول اصبروا هذا لا نستفيد منه وجوب أو لا نستفيد منه أي شيء، إنما المراد التسوية بين الأمرين المذكورين، وهو أنهم سواء صبرتم أو لم تصبروا فأنتم معذبون فيها. مثل قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم، أي في المنافقين، أو لا تستغفر لهم. ففي الأمر هذا استغفر لهم ما المراد به؟ تسوية، كما يدل عليه آية أخرى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. فترد صيغة الأمر والمراد بها التسوية. قال: كذا لتهديد، أي ترد صيغة الأمر والمراد التهديد، كقول الله سبحانه وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فقول فليؤمن فليكفر، هذا الأمر المراد به التهديد، ليس المراد أن الإنسان مخير بين الإيمان والكفر، بدليل قوله: إنا أعترنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فتوعد الكافرين بعدها، مثله قول الله تعالى: اعملوا ما شئتم. فقوله اعملوا ما شئتم هذا للتهديد وليس للإباحة أن يعمل الإنسان ما شاء، بدليل قوله: إنه بما تعملون بصير. قال: وتكوين هي، أي وترد للتكوين. وقوله هي هو بمعنى هي، وهذه الهاء هاء السكت، وترد الهاء هذه كثيرا إذا أراد الوقوف عليها: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. فأيضا قد ترد صيغة الأمر والمراد منها التكوين، والمراد بالتكوين أي في أفعال الله الكونية، فيدخل في هذا كل أوامر الله الكونية، كل أوامر الله الكونية هي للتكوين، اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طعين، فقل اتيا طوعا هذا الأمر للتكوين، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، كل هذا أمر للتكوين. وقد ترد صيغة الأمر لغير ذلك، قد ترد صيغة الأمر والمراد منها الدعاء، كقول الإنسان: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، هذا أمر اغفر ارحم والمراد بها الدعاء، قال رب اغفر وارحم وأنت خير الراحم. وترد لمعاني كثيرة صيغة الأمر، والأصل أن الأمر ماذا يفيد؟ الوجوب. قد يقول قائل: إذا كان الأمر يرد لهذه المعاني كلها فكيف التفريق بينها؟ الجواب أن التفريق بينها يكون بسياق الكلام وما يحتف به من القرائن. وهذه قاعدة نافعة جدا، أن الكلمة الواحدة أو الصيغة الواحدة قد ترد لعدة معاني، ويفهم ذلك من سياق الكلام ومن القرائن التي تحتف به. فمثلا قول الله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، هنا قرينة تدل على أن المراد التهديد، فسياق الكلام وما يحتف به من القرائن يبين المراد. فمثلا رجل قال لأبيه: أتأذن لي أن آكل القات؟ فقال له: كل القات وانظر ما